غضبه من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السادس الكنز: إن بلغ 20 دينارا قيل والمعدن كذلك. وقال الشيخ في الخلاف: لا نصاب له. واعتبر أبو الصلاح التقي فيه دينارا كالغرض. لا يزال الحديث في الأمور التي يجب فيها الخمس، وقد ذكرنا أنها 7، من جملة هذه 7 الكنز. وقد عرف الشهيد الثاني الكنز بأنه المال المذكور تحت الأرض قصدا، بمعنى أنه وضع تحت الأرض قصدا، لا أنه كان على وجه الأرض ثم مع عوامل الزمن دفن تحت الأرض، بشرط أن لا يكون عليه أثر للإسلام إن كان في دار الإسلام. فإذا كان عليه أثر للإسلام دخل في باب اللقطة وخرج عن الكنز. أما إذا كان في دار الحرب فهو كنز مطلقا، سواء وجد عليه أثر للإسلام أو لم يوجد. التساؤل هنا أنه هل يجب الخمس في الكنز مطلقا أم أن للكنز نصابا؟ إذا وصله الكنز وبلغه وجب فيه الخمس، وإلا فلا. يقول الشهيد الأول: إن بلغ 20 دينار، يعني أن الكنز حاله كحال المال النقدي في الزكاة. إذا بلغ 20 دينارا له نصاب المال النقدي ففيه الخمس، وإلا فلا خمس فيه. قال: وإنما يجب في الكنز، أي يجب الخمس في الكنز، إن بلغ الكنز 20 دينارا عينا أو قيمة. إما أن يكون الكنز المدفون عين الدنانير فلازم تشوف 20 دينار أو لا، أو لا كنز ليس نقد فنرى قيمته، إن بلغت 20 دينارا ففيها الخمس. قال: والمراد بالدينار المثقال كغيره. كغير هذا الموضع وين ما أتى لفظ الدينار، المراد به المثقال، والمراد به المثقال أي المثقال الشرعي، كما سبق وأن بينا اللي هو 3/4 المثقال الصيرفي. سؤال: هل نكتفي ببلوغ كنز 200 درهم؟ إذا تذكروا نصاب النقدين إما أن يكون 20 دينارا أو 200 درهم، فهل نكتفي في الكنز 200 درهم أيضا؟ قال: وفي الاكتفاء ب200 درهم وجه احتمله المصنف في البيان. الشهيد الأول في كتاب البيان احتمل أن نكتفي ب200 درهم في الكنز مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن، وهو أيضا أي الشهيد الأول قطع بأن نكتفي ب200 درهم في المعدن. إذن في الكنز قال احتمال أن نقبل ب200 درهم ونجعلها نصابا، أما بالنسبة إلى المعدن فقطع. زين. قال: وينبغي القطع بالاكتفاء بها هنا، هو في الكنز وليس في المعدن. ليش؟ لأن صحيح البيزنطي عن الرضا عليه السلام تضمن أن ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس. صحيح البيزنطي سأله أي البيزنطي عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال عليه السلام الإمام الرضا ما تجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس. إذن الإمام أناط وجوب الزكاة في وجوب الخمس في الكنز بوجوب الزكاة في مثله، وجوب الزكاة في مثله إما 20 دينارا وإما 200 درهم. فينبغي لنا أن نقطع في موضوع الكنز بالاكتفاء ب200 درهم. لاحظت؟ قال وفي الاكتفاء ب200 درهم وجه احتمله المصنف في البيان مع قطعه بالاكتفاء بها أي ب200 درهم في المعدن. قال وينبغي القطع بالاكتفاء بها هنا في الكنز. ليش؟ لأن صحيح البيزنطي عن الرضا عليه السلام تضمن أن ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس. قيل والمعدن كذلك أي إن بلغ 20 يشترط بلوغه 20 دينارا. قال الشهيد الثاني ونسبته إلى القيل تدل على توقفه فيه، يعني ما قطع. قال الكنز إن بلغ 20 دينارا قيل والمعدن كذلك، فنسب بلوغ المعدن 20 دينارا إلى القيل مع جزمه به في غير هذا الكتاب، والمراد به كتاب البيان، في البيان جزم. قال وصحيح البيزنطي دال عليه فالعمل به متعين. صحيح البيزنطي مو الذي قرأناه، صحيح البيزنطي الثاني. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج من المعدن من قليل أو ما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. إذن الإمام صلى الله عليه وسلم نص على أن المعدن أنه ليس فيه شيء حتى يبلغ 20 دينار. فلما توقفت هنا؟ وصحيح البيزنطي دال عليه فالعمل به متعين، وفي حكمها بلوغه 200 درهم كما مر عند المصنف. في البيان مو اكتفى ب20 دينار، يعني مو جزم ب20 دينار بالنسبة إلى المعدن، واكتفى ببلوغها 200 درهم بالنسبة إلى المعدن، وقال مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن. لا، يقول مع أن الرواية هنا لا تدل عليه، الرواية التي قرأناها ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا، فلا تدل على المطلق، تدل على بلوغه 20 دينارا. فكيف قطعت هناك بالاكتفاء ب200 درهم مع أن الرواية تنص على 20 دينار، ولم تقبل بالنسبة إلى الكنز 200 درهم مع أن رواية البيزنطي كانت مطلقة؟ هذا هو وجه النقاش مع الشهيد الأول. وفي حكمها بلوغه 200 درهم كما مر، مقال فوق مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن كما مر عند المصنف في البيان مع أن الرواية هنا لا تدل عليه. وقال الشيخ في الخلاف لا نصاب له. ما هو المعدن لا نصاب له؟ نعم، لا، بل يجب في مسماه أقل شيء يصدق عليه معدن وجب فيه الخمس، وهو ظاهر الأكثر نظرا إلى الاسم صدق المعدن. يعني قال والرواية حجة عليه، الرواية التي قرأناها صحيح البيزنطي، قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. فإذا هالرواية تقول ليس شيئا عليه إلى أن يصل إلى 20 دينار. واعتبر أبو الصلاح التقي الحلبي فيه في ماذا؟ في المعدن دينارا كالغوث. لما قال كالغوث اتهمنا أن الغوث دينار فعلا، يعني الآن نحن في سياق تعداد الأنصبة، فقال الكنز إذا بلغ 20 دينارا والمعدن قيل كذلك. وقال الشيخ في الخلاف لا نصاب له. واعتبر أبو الصلاح التقي الحلبي فيه أي في المعدن دينارا كالغوث. فمن خلال هالسطر تبين معنا أن الغوث دينار وأن الحلبي اعتبر في المعدن أيضا دينار. فهذه اللفظة بينت مطلبين: واعتبر أبو الصلاح التقي الحلبي فيه أي في المعدن دينارا كالغوث استنادا إلى رواية قاصرة، يعني أن الحلبي حين ادعى أو اعتبر الدينار الواحد نصابا في المعدن مستند إلى رواية، وهذه الرواية فيها قصور. الرواية ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر نفس البزنط صاحبنا، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟ فقال عليه السلام: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. الكلام عن المعدن والغوث، فهو يستدل بها على موضوع المعدن إذا بلغ قيمته دينارا، فهي نص في أن نصاب المعدن دينار. يقول رواية قاصرة، إذن القصور مسني، لابد أن يكون القصور سندي. قصور السند فيها أن محمد ابن علي ابن أبي عبد الله الذي روى عنه البيزنطي مجهول، فتكون الرواية ضعيفة. إلا أن يلتزم بأن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه، وبالتالي يعني مو مسألة ما يمكن. الجماعة قالوا إذا وصل السند إلى واحد من هؤلاء ما نعتني بما بعده، هذا معنى تصحيح ما صح عنه. يعني نحن صحيح الصيغ، صيغ صحيح بهذا اللحاظ بتصحيح ما صح عنه، يعني احنا نعتني بالسند منا الى واحد من هؤلاء، اذا وصلت ما علي بعده منه تصير صحيحة، ما دامت قد صحت عنه فهي صحيحة. ليش؟ لانهم لا يروون الا عن ثقة، لانهم ديلة من الصحابة الاجلاء، فلما السند كلهم صحيح ما تعتني بما بعدهم، لأنهم عادة أشخاص أتقياء لا يرون أشياء إلا مطمئنون إليها. فواحد منهم أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، 18 على قول و14 على قول و8 على قول، يعني كل واحد من الرجالين عنده مجموعة يدعى عليها الإجماع أن العصابة أجمعت على تصحيح ما صح عنها، فيمكن الالتزام بصحة السند بناء على أن الراوي البيزنطي. قال: واعتبر أبو الصلاح التقي الحلبي فيه أي في المعدن دينارا كالغوث استنادا، قال الشهيد الثاني، إلى رواية قاصرة: نعم يعتبر الدينار أو قيمته في الغوث قطعا. يقولون ليش تقول الغوث قطعا؟ الرواية هي الرواية التي دلت على المعدن هي نفس الرواية التي دلت على الغوث، فلماذا أصبحت في الغوث قطعا وفي المعدن قاصرا؟ الإجماع فرق، الإجماع على أن الغوث فيه دينار فرق الحال، فرق المعدن عن الغوث، وليس الموضوع إذا موضوع الرواية نفسها. دائما أقوم النص، لأنه الإجماع يطير النص وقت النص، ترجح نص في النص. نعم يعمل المرجحات السندية، خذ ما اشتهر بين أصحابك. فهذه الرواية، الرواية أبو دينار يعني، ليست بشهرة باعتبار الإجماع دعم ذيك، أو الشهرة دعمت الـ20 دينار، فترجح للشهرة يعني. إذا لم يمكن الجمع بينهما يعني. يعني لفقيه أن يجمع بينهما بالاستحباب والوجوب يعني. يعتبر العشرين هي المقدار الواجب والدينار والمقدار المستحب. يمكن الجمع هكذا يعني. نعم يعتبر الدينار أو قيمته في الغوص قطعا، واكتفى المصنف عن اشتراطه فيه بالتشبيه هنا. يعني المصنف بعد ما دوق نفسه راح جاب عبارة والغوص دينار، التشبيه بين. قال ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المؤونة التي يغرمها المكلف على تحصيله، سواء كان كنزا أو معدنا أو غوصا. اطلع المؤونة التي صرفت في تحصيل هذا الكنز أو هذا الغوص أو هذا المعدن من حفر وسبت في المعدن وآلة الغوص وأرش أو أرشها. قد لا تكون الآلة قد تلفت لكنها قد تكون هبطت عن مستواها، فتأخذ الفرق. وأجرة الغواص في الغوص وأجرة الحفر ونحوه في الكنز. ويعتبر النصاب بعدها مطلقا، بعد الجميع، بعد جميع المؤونة. يعني تطلع كل هذا من المؤونة ثم ترى النصاب سجد وصل لما وصل في ظاهر الأصحاب. مسألة، لو أنه غاص على دفعات، كل دفعة ما طلعت نصاب، مجموعة دفعات صار نصاب اليوم مباشر اللعب مثلا، عدة مرات حصل كنز، كل مرة يحصل كنز ما يطلع نصاب، مجموع المرات طلع. المعادن كذلك على دفعات، هل نعتبر الدفعة الواحدة أو نقول لا مجموع الدفعات ما دام فيه نصاب فيجب؟ قال ولا يعتبر اتحاد الإخراج في الثلاثة، ولازم يكون مرة واحدة قد أخرجه، بل يضم بعض الحاصل إلى بعض وإن طال الزمان. بعد أو نوى الإعراض حتى، يعني طلع الكنز وما خاف ما ناوي، أو طلع شيئا من الغوص ما ناوي يغوص مرة ثانية، ثم عاد من جديد أيضا نحسب له المجموع، ونقول ما دام قد نوى الإعراض فنحسب الجهة الثانية هذه كأنها شيء جديد. لا، وإن طال الزمان أو نوى الإعراض وفاقا للمصنف. واعتبر العلامة عدم نية الإعراض، العلامة قال لا، إذا عاد مرة ثانية نحسبها إليه إذا كان قد لا، إذا لم يكن قد نوى الإعراض. أما إذا كان قد نوى الإعراض فتحسب الجهة هذه الثانية جهة جديدة لا ربط لها الأولى. مسألة، وفي اعتبار اتحاد النوع وجهان، ما أخرجه من معادن أشياء مختلفة، ياقوت زبرجد عقيق، مجموعهم يصير نصاب، هل نعتبر المجموع؟ قال نعم. وجهان، أجودهما اعتباره في الكنز والمعدن، إذا خرج كنز ومعدن نشوف المجموع. الغوص عفوا العكس، نعتبر اتحاد النوع في الكنز والمعدن، يعني الكنز والمعدن لازم نفرق بين الأنواع، نفرق إذا نوع معين جاب نصاب ففيه الخمس وإلا فلا. أما الغوص فلا نعتبر اتحاد النوع، مجموع ما طلع نحسبه نشوفه جاب نصاب ولا ما جاب نصاب. وفاقا للعلامة، مسألة أخرى، ولو اشترك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل نصاب، كل نصابا بعد مؤونته. مجموعة اشتركوا في الغوص، كل واحد طلع شيء أو طلعوا المجموع، لما قسموا عليهم كل واحد ما يجي نصاب، لكن المجموع ما أخرجوه نصاب، فهل نحسب المجموع؟ قال لا، كل واحد يحسب ما عنده بعد إخراج مؤونته، فإن كان نصابا فعليه الخمس وإلا فلا. ولو اشترك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل نصابا بعد مؤونته أيضا. هذا تمام الكلام في ست من الموارد التي يجب فيها الخمس، وبقي المورد السابع وهو والسابع أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم. مسلم باع أرضا إلى ذمي، وهب أرضا إلى ذمي، أعطى أرضا إلى ذمي، بأي معاملة من المعاملات انتقلت أرضا من مسلم إلى ذمي، فيها الأرض الخمس، في هذه الأرض
على الذمي
لازم يدفع الخمس. لا والسابع أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم، سواء انتقلت إليه بشراء أم غير شراء. قال وإن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء، وإن كان في الأخبار كما سيأتي أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم. طب ليش ما قبلت إذن أن تقيد الأمر بالشراء وجعلت الأمر أعام انتقلت إليه بشراء أو غير شراء، إما لتنقيح المناط أو لعدم القول بالفصل، وإلا الرواية الواردة رواية فيها لفظ شراء. وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، الأراضي المفتوحة عنوة أساسا كما سيأتي هي فيها الخمس، مع ذلك تخمس من جديد بلحاظ انتقالها. المفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، متى يصح بيعها؟ إذا احتيج إلى ثمنها في المصارف العامة للدولة يعني، أم لا، يعني أم كانت من أراضي لا خمس فيها، وسواء أعدت للزراعة أم لغيرها، على أصل عمارات قائمة. حتى لو اشترى بستانا أو دارا، هذا الذمي اشترى دارا أخذ منه خمس الأرض عملا بالإطلاق، أيما ذمي اشترى أرضا، اشترى أرضا ما اشترى أرضا، وخصها في المعتبر للأولى الأرض التي أعدت للزراعة، وعلى ما اخترناه من التعميم. فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشهولة بما فيها، مو هي الآن افترضناها أرض وعليها مباني متعددة، بيعت المسلم باع هذه الأرض للذمي، مشترط عليه أنه يأجره المباني، مو مشترط عليه أن يهد المباني، يعني أنا كمسلم عندي الأرض وعليها عدة مباني مكاتب وورش وأشياء، بعتها من الذمي بشرط أن أستأجر من عنده شنو البناء. الآن كيف نأخذ الخمس من الذمي؟ نأخذ خمس شنو؟ خمس المجموع، خمس ما سينتقل إليه من الأرض، وقيمة شنو الأجار مال البناء اللي عليها. فطريقة معرفة الخمس أن تقوم مشهولة بما فيها بأجرة للمالك، حين ذاك إذا قونت يتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، ثم نأخذ خمس الأرض نفسها 100 متر من 500 متر، نأخذ الأرض طبعا. قالوا فيما إذا لم تكن مشهولة، إذا كانت مشهولة لا يصح أخذ الخمس العين، أو يأخذ القيمة، يتخير الحاكم بين أخذ خمس العين يعني يأخذ 100 متر من 500 متر والارتفاع اللي هو القيمة المقصود به هنا. بس اشترط أو بعض الشراح لا أقل قال هذا إذا لم تكن مشغولة، أما إذا كانت مشغولة فيلزمه أخذ القيمة، لا يستطيع أن يأخذ العين. ولا حول هنا منذ بعد مصر مرور سنة، ولا نصابة، خلاص إن شاء الله إن شاء الله مترين أخذ من مصر، ولا نية، ويحتمل وجوبها عن الآخذ لا عنه، مو الإمام أو السائر راح يأخذ الخمس، هذا اللي بعد ما مو الذمي، فيحتمل وجوبها عن الآخذ لا عنه، لا عن الذمي. وعليه المصنف في الدروس هذا الاحتمال، والأول في البيان اللي هو عدم الوجوب. قال ولا يسقط هذا الخمس ببيع الذمي لها قبل الإخراج وإن كان المسلم. هذا اشترى الأرض من المسلم ما شاف إلا وكيل الإمام تاينه جيب خمسنا قال بعته طلعت هذا وراك جيب خمسه. ولا يسقط ببيع الذمي لها قبل الإخراج وإن كان لمسلم باعها. باعها لذمي خمسين خمس من هذا خمس من هذا نعم. ولا بإقالة المسلم له في البيع الأول. إيش قال يا صاحبنا طلع فيها خمس ما أبغى أقلت فيها خمس. مع احتماله هنا يعني نحتمل هنا أن يسقط الخمس في الإقالة. ليش؟ بناء على أنها فسخ الإقالة مو بيع جديد فسخ العقد السابق. قال لكن لما كان من حينه ضعف هي صحيح فسخ بس فسخ من الآن. فما دام فسخ من الآن يعني ثبتت فإحنا نأخذ على ما ثبت ما علم من فسخ الآن فضعف هذا الاحتمال. قال وهذه الأرض لم يذكرها كثيرا. كثير من فقهائنا ما ذكروا في سياق ما يجب خمسه الأرض أي أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم. لم يذكرها كثير من الأصحاب كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي والمتأخرون أجمع. قال والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ورواه أبو عبيدة الحذاء في الموثق عن الباقر عليه السلام قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. وقيل أن الرواية صحيحة مو موثقة سهوا من قلم الشريف إلا أن يكون مراده بالموثق يعني الأعام في الصلاح المتقدمين يعني. بعد ما معلوم عدم ذكرهم وأوجبه انتهينا من سبع موارد. قال وأوجبه أبو الصلاح الحلبي أوجب الخمسة في الميراث والصدقة والهبة. ليش؟ محتجا بأنه نوع اكتساب وفائدة فيدخل تحت العموم. واعلموا أن ما غنمتم صدق مو غنيمة الهبة مو غنيمة الميراث مو غنيمة. وأنكره ابن إبليس والعلامة للأصل أصالة العدم. بعد والشك في السبب من جهة الأصل عدم السبب ومن جهة أخرى نشك أن هذا السبب من أسباب الخمس أو لا. قال الشهيد الأول والأول حسن وهو وجوب الخمس فيها. ليش؟ لظهور كونها غنينة بالمعنى الأعام فتلحق بالمكاسب مو غنينة بالمعنى المصطلح اللي مر علينا اللي هي الأموال التي تؤخذ من الكافر الحربي أو من البغاة لكنها غنينة بالمعنى العام اللي هو مطلق الفائدة فتلحق بالمكاسب. إذ لا يشترط فيها أي في المكاسب والغنيمة حصوله اختيارا. الكسب مو بالضرورة يكون اختياري غصبا عنك تكسب فيكون الميراث منه أي من الربح القهري. وأما العقود المتوقفة على القبول كالهبة فأظهر لأن قبولها نوع من الاكتساب. الميراث جاف لا قلت قبلت لا ما قبلت أصلا عليه ذاك الميراث.
يجب القبول حيث يجب، يعني يجب القبول حيث يجب الاكتساب. لو كان هذا الإنسان لا يملك قوته، يعني سنته كذا وعياله يحتاجوا إلى المال، فيجب عليه أن يقبل الهدية. ليش؟ لأنها اكتساب والكسب واجب عليه. ومن ثم يجب القبول حيث يجب، كالاكتساب للنفقة، يعني من يكتسب لنفقته في الاكتساب واجب، فإذا جاءته هدية وجب عليه القبول. وينتفي حيث ينتفي كالاكتساب للحج، يعني لو أن شخصا جاءك وأعطاك مالا للحج لا يجب عليك القبول، لأن الاكتساب للحج ليس واجبا. غير البذل. نعم. وكثيرا ما يذكر الأصحاب أن قبول الهبة ونحوها اكتساب. وفي صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضوب على الصناع، وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة. قال: وفي صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني ما يرشد إلى الوجوب فيها. ليش؟ أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير لما فيه. والمصنف لم يرجح هذا القول إلا هنا، بل اقتصر في الكتابين الدروس والبيان على مجرد نقل الخلاف، وهو يشعر هذا النقل بالتوقف، لكنه هنا قال: والأول حسن، فخرج عن توقفه إلى قبول أن يكون هناك خمس في الهبة والصدقة والميراث. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.